بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي مسألة الوصية إذا كانت لوارث ولم يجزها الورثة، هكذا. نعم، ما هو الضابط في الرد والإجازة؟ أن لا يكون إلا بعد الموت. طيب، المسألة التي تليها وهي بهذا الاعتبار 13، إن مات الموصى له قبل موت الموصي، فهل تصح تلك الوصية؟ يعني صورة المسألة، أوصى زيد لعمر بوصية، فمات عمر قبل موت زيد، فهل وصية تكون نافذة وتكون لورثته من بعده أم لا؟ خلاف بين العلماء، والذي ذهب إليه أكثر العلماء إلى أنها لا تصح بل هي باطلة، أو لأن من شرطها أن تكون في من يقبلها، في من يقبلها وفي من يتملك. قال: وهذا ميت فلا يتملك. وقال الحسن البصري رحمه الله: تكون لولدي الموصى له. وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث فيما أوصى به شيئا فهو لوارث الموصى له، لأنه مات بعد عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول استدل الجمهور لقولهم بأنهم قالوا أنها عطية، قالوا إنها عطية صادفت المعطي ميتا فلم تصح، كما لو وهب ميتا. قالوا: وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت، وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا. قالوا: وإن سلمنا صحتها فإن العطية صادفت حيا بخلاف مسألتنا. وبالنظر إلى المعنى فما ذكره الإمام عطاء بن أبي رباح من التفصيل قوي، ولكن عمل العلماء على الأول، أي على ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله تعالى. لكن ها هنا تنبيه واستثناء من هذه المسألة، وهي قالوا: لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي لم تبطل الوصية. قال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف: بلا نزاع، لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا. يعني ما واضح هذا الاستثناء؟ يقولون: لو أن الموصي أوصى وصية بقضاء دين عمرو ليست وصية لعمر ولكن وصية بقضاء دين عمر، واضح؟ فيقول لو مات عمر الموصى له فالوصية نافذة. لماذا؟ لأن متعلقها الدين، لأن متعلقها الدين والحق الذي عليه، والحق الذي عليه لا يسقط عليه لا حيا ولا ميتا. واضح هذا الأمر أم لا؟ قالوا فإذا كان كذلك فإنها تكون نافذة. طيب المسألة الرابعة عشرة، إن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فهل تبطل الوصية؟ ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذه المسألة أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يرد قبل موت الموصي، قالوا فلا يصح الرد هاهنا لأن الوصية لم تقع بعد، فأشبه رد البيع قبل إيجاب البيع، ولأنه ليس بمحل للرد كما قبل الوصية. واضح هذا يا جماعة؟ يعني هذه الحالة الأولى، أوصى زيد لعمر، عمر قال قبلت، مرت الأيام جاء عمر قال أنا رددت الوصية، فمات زيد على هذا الحال، هل تقبل؟ أي هل يقبل ذلك الرد أو لا يكون معتبرا؟ يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذه الحال لا يكون معتبرا، إذا أبقى الموصي الوصية على ما هي عليه لم يغيرها. واضح؟ الموصي بقى أوصيت لعمر بالثلث، أو أوصيت له بكذا أو بكذا بما أوصى له. قال ورد عمر لها لا يكون معتبرا. لماذا؟ لأنه رد شيئا قبل أن يتملكه. واضح؟ فلا يكون لرده أثر، لا يكون لرده أثر. معنى هذا أنه إذا مات زيد لعمر الوصية، لعمر الوصية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا أن يردها بعد الموت وقبل القبول، بعد الموت وقبل القبول، قالوا فيصح الرد وتبطل الوصية بغير خلاف. قال نعلمه، أي ابن قدامة. واضح الصورة الثانية؟ قبل القبول ما قبلها، وبعد موت الموصي. الحالة الثالثة أن يرد بعد القبول والقبض، يموت الموصي فيقبل ويقبض الموصى له، فهل يصح رده؟ إذا قال أنا رددت الوصية هل يصح رده للوصية؟ قالوا لا يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليه، فأشبه رده لسائر ملكه، أشبه رده لسائر ملكه. قالوا إلا أن يرضى الورث بذلك فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط الهبة، يعني المعنى أنه لا يكون رد الوصية ولكنه وهب لهم ما أوصي له به. واضح يا جماعة؟ فليس رد الوصية ولكن صارت ماذا؟ هبة منه لهم، فإن قبلوها قبلت وإن لم يقبلوها تكون هبة كبقية الهبات تفتقر إلى ماذا؟ القبول. طيب الصورة الرابعة قالوا أن يرد بعد القبول وقبل القبض، فذكر فيه احتمالين. يعني الأول قال قد يصح بناء على أن ملكه لم يستقر عليه قبل القبض، أي فيكون كالحالة الثانية أن الملك لم يستقر. لماذا؟ لأنه لم يقبض بعد. يعني شبهه بماذا؟ مسائل البيوع كما تقدم معنا، أنه إذا قال قبلت بعت، هذا يقول بعتك كذا، والآخر يقول قبلت، لكن ما قبض ماذا؟ السلعة. هنا كما يقال تملكه للسلعة ليس بنافذ، ليس بكامل، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة قبل أن تقبض كما مر معنا في هذه المسألة. قالوا ففي مثل هذه المسألة لو أنه قبل ولم يقبض فيكون ملكه ماذا؟ ليس بتام. فإن رد صح الرد. لماذا؟ لأن ملكه ليس بتام، واضح. الحالة الثانية قالوا لم يصح الرد، أي رد الوصية ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأن ملكه قد استقر بالقبول له، أي بكونه قبل الوصية تكون الوصية قد استقرت في ملكه، وما كان استقر في ملكه فيكون حكمه حكم المسألة الثالثة، أي أو حكم الحالة الثالثة، يعني يكون حكمه حكم الهبة لهم إن بدا له ذلك، واضح. وهذين الوجهان في مذهب الشافعي وكذلك عند الحنابلة، وعند الحنابلة أيضا تفريق، يعني في وجوب القبض في المكيل والموزون دون غيرها، فقد تقدم الكلام على هذه المسألة في مسائل الخيار في البيع، الخيار في البيع. والأظهر والله أعلى وأعلم أن حكمه يكون أن ملكه يكون قد استقر بالقبول له فيكون كالحالة الثالثة، واضح يا إخوة؟ طيب المسألة الخامسة عشرة، هل للرد صيغة معينة؟ وإلى من ترد الوصية؟ قال ابن قدامة يحصل الرد بقوله رددت الوصية، وقوله لا أقبلها، وما أدى هذا المعنى، وقوله ما أدى هذا المعنى أي بالعرف، ما أدى هذا المعنى إيش؟ بالعرف، كما مر معنا في جميع مسائل العقود الذي أطلقها الشرع ولم يقيدها، العقود والفسوخ، فيرجع في ذلك إلى العرف. فإذا دل، يعني إذا جاء النص الواضح الصريح فهو نص واضح صريح، وإذا كان لغ في معنى الكناية فهو يحتاج معه إلى ماذا؟ إلى نية. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أوصى لرجل بألف فقال لا أقبلها، قال فهي لورثته، فهي لورثته، قالوا يعني لورثة الموصي، لأن كل موضع صح الرد فيه فإن الوصية تبطل بالرد وترجع إلى التركة فتكون للوارث جميعا، واضح، ترجع في التركة. وها هنا تنبيه، وهو أن إن رد الموصى لهم الوصية وخصها بأحد الورثة دون غيرهم، فها هنا ينظر هل ردها في موضع يصح فيه الرد، يعني ينظر هل ردها في موضع يصح فيه الرد على ما مر معنا في المسألة السابقة، فإن كان كذلك فإنه تنازل عن أمر قبل تملكه فيرجع في التركة لجميع الورثة، أي ليس له حق، واضح يا إخوة؟ يعني إن صح الرد يكون رد الوصية، وإذا رد الوصية تكون من قبيل إيش؟ من ملك الورثة، تكون داخلة في التركة. وإن ردها في موضع لا يصح فيه الرد على ما تقدم معنا في الحالات الأربع المذكورة. قالوا: وكان كالهبة منه إليهم فله أن يخص بعضهم دون بعض، لأنه تملك تلك الوصية تملكا صحيحا، فله أن يهبها لمن شاء. ذكر معنى هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. واضح هذا الجماعة؟ فالحالات الأربع اللي ذكرناها هي لهذه المسألة، هي لهذه المسألة. إذا رد الوصية على أي حكم ينظر هل هو في موضع يصح فيه الرد فترجع في التركة، وإن كان في موضع لا يصح فيه الرد فهو هبة، لو أن يخص بها من الورثة من شاء. طيب المسألة السادسة عشرة. قالوا: ويستحب للموصي أن يكتب وصيته ويشهد عليها لأنها أحفظ لها وأحوط لما فيها، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أول أحاديث الباب مع غيره من الأدلة الدالة على الإشهاد في الحقوق وغيرها. المسألة السابعة عشرة: من كتب وصية ولم يشهد عليها ولم يشهد عليها فهل يحكم له بها ما لم يعلم رجوعه عنها؟ ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية اختارها الخرقي ثم ابن قدامة ثم شيخ الإسلام رحم الله الجميع. وعن أحمد رواية أخرى أن الخط لا يقبل في الوصية، يعني قال: لا يقبل الخط في الوصية ولا يشهد على الوصية المختومة، أي الوصية التي لا يعلم ما فيها مختومة. يأتي إنسان يقول لهم: هذه وصيتي، قد ختمها، هذه وصيتي، اشهدوا عليها. قال الإمام أحمد: هذه الشهادة لا تقبل على الوصية المختومة، أي الذي لم يطلع عليها. قال: ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منهم أو تقرأ عليه. قال: فيقر بما فيها. وهذا قول الجمهور. قالوا: لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع، فكذا هنا، أي أن الشاهد لو كتب كتابا يقول لابد، يعني هذه الشهادة بالكتابة لا تكفي، لابد أن يقر أو يشهد على تلك الكتابة أنه كتبها. قالوا: فكذلك في الوصية. واستدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، أي حديث الباب: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قالوا: ولم يذكر شهادة. قالوا: وأيضا الوصية يتسامح فيها، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر، وصحت للحمل وبه، يعني الحمل يقول: أوصيت لما في بطن هذه المرأة، أو به تكون عنده أما حامل يوصي ما في بطنها، لماذا؟ للغير. قالوا: وبما لا يقدر على تسليمه وبالمعدوم والمجهول، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط كرواية الحديث. واضح؟ وهذا القول، أي القول الأول قوي، القول الأول قول قوي، ولكن الأحوط والأحرى مذهب الجمهور، أي الإنسان إذا كتب وصيته فالأحوط والأحرى مذهب الجمهور، ولا سيما فيما يستنكر، ولا سيما فيما يستنكر، يعني إذا رأوا في الوصية شيء يستنكر، كأن يوصي الإنسان ليس بمعروف بأنه من أهل ودي ذلك الرجل، واضح يا جماعة، يجعل الإنسان يتوقف بالحكم بإنفاذ تلك الوصية المكتوبة دون إشهاد، واضح. لكن إن عرف صحة تلك الوصية التي لم يشهد عليها بالخط الصحيح المعروف، بخطه الصحيح المعروف وبالقرائن، أي المحتفى بأن ذلك الكتاب مما كتبه ذلك الموصي، فالأظهر العمل فيها، العمل بها، أي العمل بتلك الوصية، وإلا ضاع حق، وإلا ضاع حق الموصى له بمجرد الظن، بمجرد الظن. والله أعلى وأعلم. وإلى هذا القول جنح العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، فقال: والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عرف خط الموصي عمل به، ومثل خط الحاكم، قال: وعليه عمل الناس قديما وحديثا، أي عمل الناس على أن الرجل يكتب كتابه وصيته في كتاب ولا يشهد عليها، فإذا كان عمل الناس على هذا ففي ترك هذا الأمر إبطال لوصايا الناس التي قد تعارف عليها الناس. طيب، المسألة 18: كيف تكتب الوصية، وما هي الصيغة المستحبة فيها أو الأفضل؟ روى عبد الرزاق بإسناد صحيح في مصنفه، وكذا هو عند سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي، وإسناده صحيح كذلك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدورهم وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله بتقوى الله، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه هي الصيغة المستحبة الواردة عن الصحابة، وأنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: كانوا يكتبون. فهذا يدل على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذه الوصية وعلى هذا الأسلوب في كتب الوصية، ثم يكتب ما بدأ له من وصايا في أمواله، في تركته، في أولاده، إلى غير ذلك من الوصايا، لكن هاي تكون في صدور، يعني في أوائل أسأل الوصية، يبتدئ هذا الكتابة ووصيته بهذا الأمر، ثم يوصي بما بدأ له من أمور الخير. وكذلك ما كان بمعناها كذلك تكون من أساليب الوصايا الصحيحة، يعني يبتدئ بسم الله والشهادتين ونحو ذلك، ثم يكتب ما بدأ له أن يكتب. طيب المسألة التاسعة عشرة، ما كان من التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف وإبراء الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال، إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم فيه خلافا، وإن كانت في يعني هذا في الصحة واضح، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء، أي لا ينفذ منها إلا الثلث فما دون، فإن كان أكثر من الثلث فلا ينفذ. واضح هذا جماعة؟ في مرضه المخوف الذي اتصل به الموت إن تصدق أو أوقف أو أعتق شيئا فإنه يعامل معاملة الموصي، فلا ينفذ إلا ماذا؟ فلا ينفذ منها إلا الثلث، إلا أن يجيز الورثة، لأن المال في هذه الحال يكون حكمه في حكم من؟ في ملك من؟ يكون حكمه في ملك الورثة. وإلى هذا ذهب الجمهور، وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال، أنها من رأس المال وليس بصحيح لحديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما ذكر ذلك العلامة الألباني في الإرواء. قال وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث عند ماذا؟ عند الموت. واضح؟ قال ولما رواه مسلم عن عمران بن حصين، ولما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قالوا وإن لم ينفذ العتق مع سرايته، أي مع قوته، العتق معروف أنه من أقوى السرايات، ومع هذا في هذه الحالة في حالة المرض المخوف لم ينفذ. قال وإن لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى، ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية. واضح هذا يا جماعة؟ طيب هذا يدل على هذا المعنى. طيب المسألة العشرون وبها نختم بإذن الله عز وجل. قالوا جنس الموصى به، يعني في جنس الموصى به، قالوا قد اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب أي في الأصول، واختلفوا في المنافع، أي هل يجوز أن يوصي إنسان بمنافع دون الرقاب؟ فقال جمهور فقهاء بجواز ذلك، وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر وصية بالمنافع باطلة، وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال، في معنى الأموال فيصح فيها كغيرها من الأموال. وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث، لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره، وإلى هذا القول ذهب أبو عمر ابن عبد البر، أي رجح هذا كذلك. والأظهر قول الجمهور يعني واستدل الجمهور بما جاء في حديث ابن عمر الذي مضى معنا، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي فيه، وقوله شيء وفي رواية أو له مال على صحة الوصية بالمنافع، استدلوا به على صحة الوصية بالمنافع، لأن شيء يدخل فيه كل شيء مما هو في ملكه، مما هو في ملكه، وهذا في هذا المعنى. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.